بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير سورة المائدة. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5052، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص رقم 183. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة الحراني قال أخبرنا محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن أبي النضر وهو محمد بن السائب الكلبي عن باذان، ويقال باذام وهو بالميم أشهر، عن باذان وكما قلت يقال باذام وهو الأشهر، مولى أم هانئ، عن ابن عباس عن تميم الداري رضي الله عنهما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. قبل أن ندخل في قراءة هذه القصة التي وقعت ونزلت، قيل بسببها الآية وقيل إن الآية نزلت بعد ذلك، هناك أيها الإخوة والأخوات مسألة عندنا في التفسير، وهو أن هناك آيات يعني صعبت أو صعب فهمها وتفسيرها على كثير من أهل العلم، وليس معنى هذا أنهم لم يعرفوا، لا، عرفوا وأفادوا واستفادوا، لكن ليست يعني في ظهورها وبيانها مثل الآيات الأخريات، وهذه يسميها العلماء الآيات المشكلة. وهنا في هذه الآية، آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، كان يقول القرطبي وهو إمام من أئمة التفسير وكتابه معلوم الجامع لأحكام القرآن، يقول إنه يصعب علي فهم هذه الآية، وأستعين بعد الله عز وجل بأن أجمع معها قصة نزولها، قصة عدي بن بداء وتميم الداري وبديل، والقصة التي حصلت هذه تفسر هذه الآية وتبين معناها. وقد ذكر مثل هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في عند قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الآية الحقيقة من الآيات المشكلة، والتي تحتاج إلى تأمل وبيان ونظر في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتابه المعروف تفسير آيات أشكلت، وأختم بقولي إنه ليس معنى هذا الإشكال أو أنه فيه صعوبة أنه لم يبين، وأن العلماء تركوا هذه الآيات ولم يفسروها، لا، حاشا وكلا. العلماء من المفسرين ومن أهل الفقه والعلم يعني بذلوا جهودهم وفسروا وبينوا، لكن هناك آيات تحتاج إلى مزيد نظر، إلى مزيد تأمل، إلى مزيد عناية، ومنها هذه الآية. الآية الحقيقة تحتاج يعني الإنسان يعرف قصة نزولها حتى يفهم معانيها، وحتى يعرف المراد بجملها، ثم ما يترتب عليها من أحكام. القصة طويلة، ولذلك أنا لن أعيدها مرة أخرى، سنأخذها فقرة فقرة كما هي طريقتنا إذا كان الحديث طويل أو سبب النزول طويل، حتى لا نعيد مرة أخرى، نأخذه على شكل فقرات. فيقول تميم الداري رضي الله عنه قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. يعني هذا الآن معنا اثنين، تميم الداري وعدي بن بداء. هذولا كان نصرانيين في أول الأمر، وكان يختلفان يعني يسافران إلى الشام يترددان عليها. معروف أنه كان رحلة الناس في جزيرة العرب وخاصة قريش وما حولها رحلة إلى الشام ورحلة إلى الجنوب إلى اليمن، يمتارون ويشترون ويبيعون ويعني ويجلبون البضائع من الشام من شمالا وجنوبا من اليمن. قال قبل الإسلام. وقيل أيضا إن عدي بن بداء هذا كان أخا لتميم الداري، قيل أخا له لأمه، قيل كان أخا له لأمه، وقيل كان أخا له من الرضاعة. المهم أنهما يعني أتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل، هكذا بالتصغير، بديل ابن أبي مريم، بتجارة ومعه جام من فضة. الجام هو الإناء، يعني هذا إناء مصنوع من فضة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، يعني يريد يهديه للملك مثلا ويعطيه الملك بدلا عنه، أو أنه يبيعه على الملك، ما في شك أن الملك عنده مال وسيشتري، أو يعطيه يعني بدلا من الهدية، لما يهديه يعطيه بدلا عنها. قال جام يريد به الملك، وهو عظم ماله، ويقال عظم ماله، يعني ضبطت هكذا عظم ماله ويقال عظم ماله، يعني والمقصود يعني أنه هو يعني أهمها وأكبرها، يعني أغلى ما يملك بديل ابن أبي مريم هذا السهمي، يعني أكثر ما كان يملك هو هذا الجام، هذا الإناء الذي من فضة، وجاء في بعض الروايات أنه كان مخوصا بذهب أيضا. وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، يعني أنهم يوصلون ما بقي لتميم الداري وعدي بن بداء، يوصلون بقية ماله وما ترك بديل بن ورقاء يوصلونه إلى أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، يعني كل واحد يعني أخذ 500 وهذا أخذ 500. فلما أتينا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام لهذا الإناء، فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. يقول يعني خلاص احنا قلنا لهم انها ما عندنا شيء، لو عندنا ارجعنا اليكم، لم يترك شيئا، الذي ترك لم يترك يعني الا ما اعطيناكم، وهذا الجام لا نعرفه، وهم قد اخذوه يعني وباعوه واقتسموا قيمته 1000، هذا 500 وهذا 500. قال تميم: فلما اسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثمت من ذلك. تأثمت يعني لا يزال هذا الذنب واقعا عليه، كيف كذبنا عليهم وكيف أخذنا هذا الجام وبعناه أنا وعدي ابن بداء واقتسمنا قيمة، يقول أنا لا يزال في نفسي حرج. تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم، قلت يعني خلاص أنا يعني أتوب إلى الله وأنا وقعت في معصية، فخذوا الذي عندي هذه 500، 500 الثانية عند عدي بن بداء، وأخبرتهم أن عند صاحبي وهو عدي بن بداء مثلها، أو أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، يعني جاءوا بعدي بن بداء اللي هم أهل بديل بن ورقاء، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني قال عليه الصلاة والسلام: هات البينة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم، وفي بعض النسخ بما يعظم به على أهل دينه، فحلف اللي هو عدي بن بداء وكان على الشرك، قيل كان نصرانيا، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. هنا الحقيقة فيه يعني مساء يعني فأنزل الله عز وجل يعني أن القصة كانت قبل ولكنها استفتي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. هنا يعني يذكر المفسرون ويذكر شراح الحديث والفقهاء رحمهم الله تعالى جميعا مسائل مرتبطة بالآية، ومنها كيف يعني تؤخذ أو تقبل شهادة هذا وهو كافر. وبهذا قال جماعة من أهل العلم وذهب غيرهم كالإمام مالك والشافعي إلى أن الآية منسوخة، واحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول. وخالفهم الجمهور فقالوا الآية محكمة لعدم وجود الدليل على النسخ، ويعني وقالوا نعم هو صحيح، هو الأصل أن يكون الشاهد مرضيا وأن يكون عدلا، لكن هذه الآية يعني هذا هو الحكم العام، لكن في بعض الأحوال لا يوجد إلا مثل هذا الرجل كافر فيحتاج إلى شهادته، نعم هو كافر ليس بمسلم ويظهر لنا عدالته وإن كانت هذه يعني في المسلم أولى وأحرى. فيعني هذان يعني قولان لأهل العلم، ويعني الصحيح نقول إن هذا الأمر يعني موكول إلى القاضي وعلى حسب اجتهاده، يعني هل يقبل شهادة الكافر ويقبل يمينه على ملته أم لا، هذا من يعني تسنم للقضاء وجلس للقضاء يعني أعانه الله في مثل هذه الأمور وغيرها، يعني هل يقبل شهادة هذا أو هذا، يعني هذا الأمر راجع إلى ترجيح القاضي قاضي البلد ما يراه في هذا الأمر. وعلى كل حال الآية فيها أحكام أخرى، وهي على كل حال بهذا السند فيه ضعف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء، يعني حلفوا خلاص وأخذوا 500 ورجعت إلى أهل بديل بن ورقاء السهمي، خلاص 500 الأولى اللي أعطاهم تميم الداري وهذه الثانية نزعت من عدي بن بداء. قال الترمذي هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. نعم أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث، قد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير، نعم هو متروك الرواية عنه، يعني العلماء لا يروون عنه وهو متروك يعني الرواية. قال عنه الحافظ في التقريب قال متهم بالكذب ورمي بالرفض من السادسة. قال باذان قال في التقريب باذام بالذال المعجمة، ويقال آخر نون أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف مدلس، يعني فيه في هذا الإسناد هذا محمد بن السائب الكلبي أبو النضر وباذان. سمعت محمد بن إسماعيل يعني يقصد البخاري الترمذي هذا شيخه البخاري يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، يعني أنه ليس سالم أبي النضر المديني، هذا شخص وهذا شخص. ويقول البخاري إننا لا نعرف له رواية عن أبي صالح بادام رواية، فهو أبو النضر محمد بن السائب الكلبي جزما. فعلى كل حال وهو يعني متروك ورمي بالرفض يعني إلى غير ذلك. قال وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه، نعم هو في رواية أخرى عن ابن عباس سيذكرها الآن الترمذي، نعم الرواية هذه صحيحة، أما التفصيل الذي سبق هذا يعني ليس بصحيح، وإن كان مشتهرا في كتب التفسير لكن على كل حال الرواية هنا عند الترمذي كما قال ليست بصحيحة، فيها هذان الرجلان أبو النضر محمد بن السائب الكلبي، وفيها باذام مولى أم هانئ أبو صالح. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه اللي هو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم وهو بديل ابن أبي مريم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فيعني قيل أن هذا أنها هي الشام. فلما قدم بتركته فقدوا جاما، الجام كما قلنا قبل قليل هو الإناء من فضة مخوصا بذهب، بالذهب يعني في أعلاه عليه خوص من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منهما اليمين. ثم وجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي، يعني أنهما باعه، نعم كما سبق بيانه في الرواية الأخرى. فقام رجلان من أولياء السهمي وهو بديل بن أبي مريم فحلف بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، يعني أنه يرجع إليهم لبديل بديل ابن أبي مريم، وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة، وهذا بهذه الرواية هذا حديث صحيح، نعم قد رواه أبو داود وقبل ذلك رواه البخاري في صحيحه بأخصر من هذا أيضا، ورواه أيضا في التاريخ، والله المستعان. وكما يظهر الحقيقة الآية تحتاج إلى تأمل ونظر وجمع بينها وبين جمل هذه القصة هذه الواقعة. فهما قد حلفا، قام رجلان من أولياء السهم فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى إلى آخر الآيات. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال أخبرنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير. هذا حديث غريب ورواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفة ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. خبر المائدة التي طلبها بنو إسرائيل الذين كانوا مع عيسى عليه السلام نزلت فيه آيات في أواخر سورة المائدة وبها سميت سورة المائدة. فاختلف ماذا كان في هذه المائدة، ما هو أنواع الأكل فيها، الله أعلم يعني، لكن لأن الحديث هنا فيه كلام لأهل العلم، فيها خبز أو لحم، فيها فواكه، فيها أنواع من الحلوى، الله أعلم بذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا، يعني ألا يخونوا يعني لا يعني يخفوا شيئا، ولا يدخروا لغد يعني ما يبقون شيئا يخبونه لغد يعني للأيام القادمة، لكنهم خانوا وادخروا ورفعوا لغد يعني أخفوا بعض الأكل للأيام القادمة، فمسخوا قردة وخنازير يعني غير الله صورهم الإنسانية إلى هذه الصور البهيمية البشعة قردة وخنازير. هنا اختلف يعني من هم القردة ومن هم الخنازير. قيل هذا للذكور وقيل للإناث وقيل بالعكس، وقيل هذا للكبار وهذا للصغار، يعني أن شبابهم مسخوا قردة والكبار في السن مسخوا خنازير، والله أعلم بذلك. لكن على كل حال هذا الذي يجب أن يعرف أنه ليس لهم نسل، يعني أن هذه القردة والخنازير الموجودة الآن ليست هي من نسل هؤلاء الذين عوقبوا، وليسوا أيضا من نسل أصحاب السبت الذين خانوا في الصيد، لا هذا ولا خلاص انقطع نسلهم وانتهى أمره، وليست هذه الموجودات كما ذكر هذا أهل العلم قديما وحديثا، ليسوا من نسل أولئك الذين مسخوا، هذا خلق آخر، هذا خلق آخر. هنا يذكر المفسرون خلافا رحمهم الله، وهو هل أنزلت المائدة أصلا أو ما نزلت، يعني يذكرون في هذا خلافا، يعني هل يعني نزلت هذه المائدة أو أنها لم تنزل، يعني على قولي. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر عدة آثار عن ابن عباس وغيره، ثم قال وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن، قال الله إني منزلها عليكم. وقال آخرون يقول الحافظ ابن كثير إنها لم تنزل، فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. وروي عن الحسن أنه قال في المائدة إنها لم تنزل، وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، يعني أن روي عن الحسن مجاهد أنها لم تنزل. قال ويتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي أو تتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الآحاد. ثم قال الترمذي رحمه ثم قال الحافظ ابن كثير ولكن الجمهور على أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري، وهذا هو الصحيح، نعم أنها نزلت، لأن الله تعالى أخبر عن نزولها في قوله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال ووعد الله ووعيده حق وصدق، نعم، وهذا القول والله أعلم هو الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث نعم هو حديث غريب هذا الذي رواه ابن أبي حاتم وقبله ابن جرير رحمهم الله، وإن كان في كلام في رفعه وأنه يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، لكن يعني الثابت أنها أنزلت، أنها أنزلت كما أخبر الله عز وجل، وكما قال حافظ ابن كثير، يعني قال إن وعد الله ووعيده حق وصدق، والله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى عيسى حجته فلقاه الله، في نسخة ولقاه الله، في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية كلها. هذا حديث حسن صحيح، نعم، وهو يعني إسناده صحيح، وفي هذا رد على يعني النصارى الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام هو الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والاستفهام هنا أأنت قلت للناس، هذا استفهام إنكار وتوبيخ لمن ادعى ذلك في عيسى عليه السلام، لأن علي عيسى عليه السلام لم يقل هذه المقالة ولا قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولا قال إنني ابن الله أعوذ بالله، حاشا وكلا أن يقول هذا وهو أحد الأنبياء المرسلين وهو أحد أولي العزم من ما قال هذا ولا دعا إليه ولا أمر به. فهذا يعني هذا السؤال كما يقول بعض المفسرين فيه إقامة الحجة على قومه وتكذيب لهم في ادعائهم أنه أمرهم بذلك أو أنه أخبر عن نفسه أو أنه دعا إلى أن يعبد من دون الله أنه هو الله أو أنه ابن الله. تعالى الله عما يقولون وعما يقول غيرهم من الظالمين علوا كبيرا. فهذا يعني كما قال المفسرون فيه إقامة الحجة عليهم وبيان كذبهم أنه ما قال هذا ولا أمر به ولا دعا إليه عليه السلام. فاعترف هنا بأنه عبد لله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه السلام. وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك. فكيف يزعم أو تزعم النصارى أن عيسى عليه السلام دعا إلى عبادة من دون الله أو أخبرهم أنه هو الله؟ أو كل هذا كلام باطل. هذه الآيات، هذه الآية وغيرها تكذبهم وتقيم الحجة عليهم، والله المستعان. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لقاه يعني حجته أو لقنه حجته، لقاه الله تبارك وتعالى فقال فعلمه سبحانه وتعالى قال سبحانك يعني أنزهك عما لا يليق بك من الشريك وغيره. ويقول سبحانك، سبحانك معناه التنزيه والتعظيم. ما يكون لي يعني ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله، وأنني أدعي الألوهية وأدعي وأدعو الناس إلى عبادتي من دون الله وأخبرهم أنني أنا الله أو أنني ابن الله، كل هذا كلام باطل ولم يقله عليه السلام. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم بعد ذلك نختم هذا الدرس وتفسير سورة المائدة بما رواه الترمذي قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن حيي وهو ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق يهم من السادسة عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. سبق أنني تكلمت مرارا وتكرارا عن أهمية معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل سواء من الآيات أو من السور، وقلت إن من كتبوا في علوم القرآن لا يغفلون هذا العلم بل يهتمون به ويذكرون الأقوال فيه. وقد سبق لي حديث حول آخر ما نزل من الآيات في ختام تفسير سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، رأي قد روي عن البراء بن عازب أنها هي آخر ما نزل. على كل حال هنا في السور أيضا العلماء يتكلمون يقولون ما آخر سورة نزلت، فالمشهور عند أهل العلم أن آخر ما نزل هي سورة المائدة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لم ينسخ فيها شيء، يعني أن الأحكام التي فيها محكمة غير منسوخة. وهنا قول آخر أن آخر ما نزل هي سورة التوبة، وقيل أيضا أن آخر ما نزل هي سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح. قد صح أنها نزلت بعد فتح مكة. فعلى كل حال هذا يعني مما قيل. قال هنا عن عبد الله بن عمر قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة. قال والفتح المقصود إذا جاء نصر الله والفتح، ليس المقصود هي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لا المقصود إذا جاء نصر الله والفتح. ويعني في رواية ابن عباس قال إن آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. فعلى كل حال يعني قد يقال يعني لماذا هذا الاختلاف بين الصحابة سواء في إخبارهم عن آخر الآيات نزولا أو عن آخر السور نزولا. يقال إن يعني كما قاله البيهقي رحمه الله يقول إن كل واحد أجاب بما عنده، يعني كل واحد أخبر بما يعني وصل إليه، ولا يلزم أن الصحابة كلهم حضروا وقائع التنزيل وحضروا أسباب النزول، لا يحضرها قوم ويغيب واحد أو اثنين ويعني يحصل هذا، فكل أخبر بما عنده بما ثبت عنده. هذا البيهقي. قال القاضي أبو بكر في الانتصار هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قال باجتهاده ما بلغه ما اجتهد فيه، كل أخبر بما عنده، والعلم عند الله تبارك وتعالى. إلى هذا الحد نتوقف، نبدأ إن شاء الله غدا في تفسير سورة الأنعام، سائلا لله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.